بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. مسألة 57. قال المصنف: لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح ولم يمكن تشريح الكافر غير المحقون الدم أو مشكوك الحال، جاز تشريح غيره من الكفار. بمعنى لو توقف، بمعنى أنه الحياة متوقفة على هذا التشريح، حياة المسلم متوقفة على التشريح، توقفت حفظ حياة المسلم بحيث إذا ما شرحنا راح المسلم يموت، هذا معنى التوقف. نعم، هذا طبعا كيف يمكن فرضه؟ كما في مورد الإصابة بمرض ولم يمكن مثلا اكتشاف سبب المرض أو علته إلا بالتشريح، وإذا ما شرحنا ما نعرف نوع المرض لكيفية علاجه، فإذا حفظ حياة المسلم متوقف على التشريح. هذا مورد. مورد آخر: لو كان إحنا نعرف المرض بس ما نعرف إيجاد العلاج أو الدواء المناسب إليه إلا عن طريق التشريح، لابد نشرح الخلايا حتى نستطيع نعرف الدواء والعلاج المناسب له، هذا أيضا مورد آخر. ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم، لأن الكافر غير محقون الدم قلنا هذا شنو؟ يجوز تشريحه، مثل الكافر الحربي، المشرك، المرتد، الزنديق، الملحد، هؤلاء غير محقونين الدم، يعني مهدورين الدم، يجوز تشريحهم بس إحنا ما متمكنين منه. ولا مشكوك الحال، لأن مشكوك الحال الذي يشك هل هو إحنا نعرفه كافر، بس هل هو كافر محقون الدم أو غير محقون الدم؟ ما نعلم. هذا معنى مشكوك الحال. مشكوك الحال أخوتي مو مسلم أو كافر، وإلا إذا مسلم أو كافر ما يجوز. لا، إحنا نعرفه كافر بس هل هو محقون أو غير محقون؟ مو إحنا عندنا تفصيل، الغير محقون يجوز والمحقون ما يجوز احتياطا، بس إحنا نعرفه كافر يقينا. المصنف قال مشكوك الحال، نعم، لم يمكن أيضا الحصول عليه، نعم، جاز تشريح غيره من الكفار من ما هم محقونين الدم. نعم، وإن قلنا إحنا سابقا أن الكافر محقون الدم ما يجوز، بس بهذا المورد يجوز. ها، ولو لم يمكن ذلك، يعني لم يمكن تشريح الكافر محقون الدم مثل أهل الكتاب اللي يعيشوا في بلد المسلمين، هذا لم نتمكن من تشريح جثثهم أيضا هذا عطف علي من؟ على عدم إمكان تشريح جثة من الكافر غير محقون الدم. ولم يمكن تشريح الكافر محقون الدم، جاز تشريح المسلم. يعني لاحظوا أخوتي، المصنف ذكر مراتب: أول مرة نروح للكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال، وإذا متمكننا نروح للكافر محقون الدم، وإذا متمكننا يلا نوصل لمن؟ لتشريح جثة المسلم. لوجوب حفظ حياة المسلم فراح يصبح التشريح مقدمة لذلك، إذن راح يجوز تشريح حياة المسلم ما دام متوقف عليها حفظ حياة المسلم. ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم ونحوه. يعني في زماننا الآن موجود في علوم الطب أنه يشرحون جثة الميت لغرض تعليم الأطباء كيفية العلاج أو كيفية مثلاً إجراء العمليات الجراحية على جثة ميت مسلم ميت. المصنف يقول إذا كان على التشريح على جثة ميت مسلم هذا غير جائز لغرض التعلم ونحوه. ونحوه مثل منه؟ الاطلاع، التجربة، الاكتشاف، تجريب دواء، اكتشاف مرض، ما يجوز ما لم تتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، إلا إذا توقف على هذا التشريح إنقاذ حياة مسلم فنجوز من باب وجوب حفظ حياة المسلم من هذا الباب، فيصبح التشريح مقدمة لذلك الوجوب، والمقدمة تجب لوجوب ذيها. أو من بحكمه، من بحكم المسلم نقصد به أطفال المسلمين مجانينهم، ولو في المستقبل، يعني ولو كان إنقاذ حياة المسلم في المستقبل. يعني إحنا عندنا مرض مصاب بجثة مسلم، بس هذا المرض من عرفه، بس هذا المرض من الممكن يصيب مسلم آخر ولو مستقبلا وراح يسبب موته، فهنا تشريح جثة المسلم متوقف عليه حفظ حياة مسلم آخر سوف يصاب بهذا المرض ولو مستقبلا، هنا نقول إذا توقف عليه على التشريع إنقاذ حياة مسلم ومن بحكمه من أطفال المسلمين أو مجانينهم ولو كان في المستقبل جاز حينئذ تشريع جثة المسلم، أما غيره من باب التعلم أو الاطلاع أو التجربة أو الاكتشاف هذا غير جائز. نعم. 19 المبحث 19 اللي يريد ذكر المصنف في مسائل المستحدثة وهو أحكام الترقيع. نعم، الترقيع المقصود به أنك تأخذ جزء من جسم تلحقه بجزء آخر. طبعا الأصل بالترقيع هو أخذ جلد، كان تأخذ جلد من هذا الجسم تلحقه بذاك يسموه ترقيع الجلد، والآن أصبح مطلقا صار أخذ قلب، أخذ كلية مثلا، أخذ جزءا من الكبد أو الطحال، اتوسع الأمر، هذا معنى الترقيع. ومعنى الترقيع أنك تأخذ من هذا البدن تلحقه بمن؟ ترقعه، يعني تلحقه بالبدن الآخر. يقول مسألة 58 إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كالقلب والكلية لإلحاقه ببدنه جاز القطع. هسه الآن راح نتكلم تارة من ناحية الحرمة التكليفية وأخرى من ناحية الحرمة الوضعية. إحنا معروف عندنا قطع أي عضو من أعضاء الميت المسلم حرام بالحرمة التكليفية ما يجوز، لكن إذا توقف عليه حفظ حياة مسلم حي، إحنا عندنا ميت مسلم وعندنا حي مسلم، حياة المسلم متوقفة على أن نأخذ جزء من حياة من منه من بدن الميت، فمنه اللي نقدمه؟ حياة المسلم الحي راح تتقدم، فيجوز نأخذ مثلا القلب أو الكلية من بدن المسلم الميت نلحقها ببدن المسلم الحي المتوقفة حياته على هذا العضو، وإلا ترى إذا ما ألحقته شنو؟ يموت. المصنف يقول نعم من ناحية الحرمة التكليفية ليس حرام، يجوز ذلك، والحرمة التكليفية ترتفع لوجوب حفظ حياة المسلم الحي لأنه واجب حفظ حياته، فرح ترتفع الحرمة التكليفية من جهة قطع عضو من أعضاء الميت المسلم. إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كالقلب والكلية لإلحاقه كالقلب والكلية ببدنه، يعني ببدن المسلم الحي المتوقف حياته، جاز القطع من ناحية الحرمة التكليفية جاز. ولكن هسه راح نتكلم عن الحرمة الوضعية، تثبت الدية على القاطع، من اللي قطعها حتى لو كان الطبيب هو يدفع الدية، لأن الدية تدفع على المباشر، هو باشر بالقطع فهو يدفع الدية. الحرمة الوضعية بضمان قيمة الدية تبقى ثابتة، لابد هذا الطبيب اللي يقطع العضو من بدن الميت يعطي شنو؟ الدية، دية القطع، يعطيها لمن؟ لورثة الميت مثل أبنائه. ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوما. أسأل على شخص يقول لعله القطع بأمر منه عائلة المسلم الحي، انقلهم وإن إحنا عندنا أدلة تثبت أن الدية على القاطع على المباشر، ولا مانع أنه عائلة منه أحسنتم، لا عائلة المسلم الحي هم يتبرعون المال للطبيب قيمة الدية، بس كون هو يدفع وهم يتبرعوا له هو يدفع، هو المن يعطيها الورثة البيت مثل أبنائه. يقول ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوما. طيب هذا انتهى. وإذا ألحق ببدن الحي، طبعا سابقا كان هذا جزء من ميت، والميت احنا نعرفه وشنو؟ عين نجاسة. الآن أي عضو من أعضاء الميت أصبح ميتة، نعم، فهو حكم حكم الميتة، بس إحنا راح نقطع من البدن الميت نلحق بالبدن الحي. المصنف يقول إذا ألحقنا بدن الحي ترتب حكم الحي من حيث الطهارة ومن حيث جواز اللمس، بحيث أصبح جزءا منه. يقول وإذا ألحق القلب والكلية من البدن الميت ألحقنا ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي. شنو أحكامه؟ من جهة كونه جزء طاهر تبعا لطهارة بدن المسلم الحي، نظرا إلى أنه أصبح جزءا منه، وإذا أصبح جزءا منه رح يصبح حي ويصبح طاهر. نعم. مسألة 9 طبعا هذا سموه التبعية، من موارد الطهارة التبعية، هذا مورد موارد التبعية، لأنه الجزء أصبح تبعا له جزءا منه فيصبح طاهر. مسألة 59: لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي فيما إذا لم تتوقف عليه حياته، وإن كان في حاجة ماسة إليه كما في العين ونحوها من الأعضاء. إحنا سابقا قلنا الميت المسلم يحرم المثل به ويحرم قطع أي جزء من أعضاء بدنه، بس قلنا إلا بمورد واحد دل عليه الدليل، هو توقف حياة المسلم. مثل المسلم الحي ما يقدر يعيش بدون قلب أو كلية، يموت محتاج للقلب لأجل حياته. إحنا قلنا هنا يجوز، بس إذا كان نريد نقطع عضو من البيت المسلم ونلحقه ببدن الحي بس ما تتوقف عليه حياته، مثل اليد، عين مثلا، رجل أو ما شابه، هاي ما متوقف عليها الحياة. المصنف يقول لا يجوز ذلك، حتى لو كان البدن المسلم الحي بأمس الحاجة إليه، مثل النظر، النظر أمس الحاجة للإنسان، إذا ما عندنا النظر جدا مهم، إذا ما عنده نظر يكون أعمى، يقول نعم هو وإن كان بأمس الحاجة له بس ما متوقف الحياة على النظر. كثير من الناس فاقدين البصر بس يعيشون. نعم، المصنف يقول حينئذ بعد ما يجوز. السبب لأن إحنا ما عندنا دليل يرفع الحرمة التكليفية إلا هذا المورد، يا مورد توقف حياة المسلم الحي بس. يقول لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم، لماذا؟ لحرمة المثل ببدن الميت المسلم، هذا من المحرمات تكليفا، لإلحاقه ببدن الحي فيما إذا لم تتوقف عليه حياته، يعني ليس من موارد الضرورة. نعم، فليس من موارد الضرورة اللي يجوز التشريح أو الترقيع كما ذكرنا، إذا لم تتوقف عليه حياته، يعني مو مثل القلب والدماغ والكلية، هذا مهمات تتوقف عليه الحياة، لا لم تتوقف عليه حياة. راح يعطينا مثال مصنف يقول وإن كان في حاجة ماسة إليه، حاجة ماسة يعني حاجة شديدة ومهمة وضرورية كما في العين ونحوها، نحوها يقصد مثل منه؟ مثل الإذن، اليد، الرجل، لأن اليد ضرورية للحركة والرجل ضرورية للانتقال والإذن ضرورية للسمع. يقول وإن كانت ضرورية وحاجة ماسة بس ما متوقف عليها حياة، فإذا بعد ما يجوز. ونحوها من الأعضاء ولو قطعه. طيب لو شخص خالف وارتكب الحرمة التكليفية أو قطع العين، الإذن، الرجل، اليد، وراد يلحقها ببدن الحي، لو قطع أولا ارتكب حرمة تكليفية عليه الإثم والعقوبة والعصيان، ثانيا عليه حرمة وضعية، على القاطع دفع الدية، يضمن الدية علما لورثة الميت، ويجب دفن المقطوع، هذا الجزء اللي قطعوه مثل اليد العين يجب دفنه لأنه جزء من ميتة المسلم، وميتة المسلم يجب دفنها بجميع أجزائها. ولا يجوز إلحاقه ببدن الحي، هذا كله بعد المخالفة، هو مخالف وقطعوا العين، نقول له أولا أنت ارتكبت حرمة تكليفية، ثانيا تدفع الدية، ثالثا يجب عليك دفن العين، رابعا ما يجوز لك تلحقها ببدن الحياة ببدن الحي المسلم. ولا يجوز إلحاقه، يعني هذا العضو الذي تم قطعه ببدن الحي، لأنه جواز الإلحاق فرع جواز القطع، هو إحنا بالأصل قلنا ما يجوز لك تقطع، فإذا بعد ما يجوز لك تلحق. لهذا الفقهاء يقولون جواز الإلحاق فرع جواز القطع، والمفروض إنه لا يجوز القطع، إذا لا يجوز الإلحاق. ولكن مع ذلك إحنا مقلنا ما يجوز الإلحاق، هم فرضنا إنه هذا الشخص خالف وألحق. يقول ولكن إذا تم الإلحاق، يعني عصيانا عمدا، وحلت فيه الحياة، لأن العين بعد ما أصبح جزء من بدن حياة المسلم بعد راح تدب فيه الحياة، لأن راح يسر فيه العصب والعضو والدم. يقول إذا حلت فيه الحياة بعد لم يجب قطعه بعد ذلك، لأن من راح تقطع من بدن المسلم إيش راح يصير؟ مثل ببدن المسلم الحي، فبعد ما يجوز. واضح أخوتي؟ ولكن إذا تم الإلحاق وحلت فيه الحياة لم يجب قطعه من بدن الحي المسلم بعد ذلك، يعني بعد الإلحاق وبعدما أصبح جزءا حي فيه، لأن قطعه راح يسبب مثله بمن ببدن الحي المسلم، وهذا لا يجوز. مسألة 60، إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال. يعني شخص أوصى قبل وفاته قال أنا بعد وفاتي أتبرع بأعضائي أعطوها للمسلمين، اللي يريد يأخذ قلبي أو كليتي إذا كانت تعمل أو رئتي اتبرعوا بقطع أعضائي من بعد ذلك وأعطوها للمسلمين. هو وصى في ذلك، هاي وصية، هل هذه الوصية تكليفا يجب تنفيذها أم لا؟ احنا معروف عندنا الوصية يجب تنفيذها متمام، بس مو مطلقا. الوصية بالحلال يجوز واجب تنفيذها، بس إذا كانت وصية بالحرام إشكال. هنا المصنف متوقف، هو من يموت راح احنا نمثل بدنه ونقطع، والقطع من بدن الميت هي مثل الحرام، فهو موصي بالحرام، هو موصي بقطع بدنه، وقطع بدن الميت الميت المسلم حرام، هاي وصية بالحرام، هذه تنفذ او لا تنفذ؟ هاي مر علينا نظيرها، مثل الشخص يوصي يقول بعد ما ادفن اخرجوا بدني وزوروا للمشاهد. المصنف قال في هذه الوصية إشكال، مر علينا في باب دفن الميت وذكرنا هناك شنو سبب الإشكال، لأن هاي وصية بالحرام، بعد دفن الميت يحرم نبش قبره، وهو موصي يقول انبشوا قبري ونقلوا بدني وزوروا منه المشاهد. المصنف هناك كم يتوقف، قال هذه الوصية مع الإشكال، لأن وصية بمن؟ بالحرام. هناك وصية بنبش القبر، ونبش القبر حرام، هاي وصية بقطع العضو، وقطع العضو من الميت المسلم حرام. فالمصنف يقول إذا أوصى، طبعا هذا كله قلنا، المصنف يقول إذا كان هذا العضو من غير أن تتوقف عليه حياة المسلم، مثل العين، الأذن، اليد، الرجل، أو لا حتى لو كان القلب والكلية بس ما عندنا مسلم محتاجهن، ما يجوز بعد. إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة المسلم الحي على ذلك، مثل منه؟ مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها، العين والأذن واليد والرجل، نعم، أو القلب والكلية مع عدم حاجة إليها، بعد ما يجوز. إشكال، ففي نفوذ وصيته، يعني وصية الميت اللي أوصى بذلك، هذا في نفوذ وصيته، يعني هل يجب تنفيذ هذه الوصية، هل هي واجب يجب تنفيذها أم لا؟ وجواز القطع، يجوز نقطع تكليفا من هذا البدن لو ما يجوز نقطع، مو القطع يترتب على يدية. المصنف يقول حينئذ تكون هذا وصية منه إشكال. شنو وجه الإشكال؟ يعني لماذا المصنف أصلا لم يفتب الحرمة؟ مو من جهة قد يقال إنه هاي الوصية وتنفيذ الوصية شنو؟ واجب. من جهة أخرى قد يقال هاي وصية بالحرام وتنفيذ وصية الحرام غير جائزة، فلذلك بين ذاك وذاك المصنف شنو توقف، قال محل إشكال، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي ماذا؟ عدم تنفيذ هذه الوصية رعاية لحرمة قطع الأعضاء بعد الوفاة، لأن هذا غير جائز. فإذا من جهة قد يقال إنه هاي وصية ويجب تنفيذها لوجوبها، من جهة أخرى قد يقال بحرمة قطع الأعضاء من غير موارد حفظ النفس، فيصبح هذا المورد مورد إشكال. طيب، وإن لم تجب الدية على القاطع، يعني هو الشخص هو أوصى بقطع أعضائه، فمن شخص يقطع عضو مو واجب عليه دفع الدية، مو هو موصي بقطع أعضائه، مو يعني الدية شو وقت تجب للشخص المعتدي، اللي مثلا شخص يعتدي عليك يقطع ايدك، هذا واجب عليك انت تدفع الديه له، بس اذا انت قلت له اقطع ايدي وهو قطع ايدك، صحيح هو ارتكب حرام بس مو واجب عليه دفع الديه، لان هو قطع العضو بيمن بطلبك، فلا يجب عليه دفع الديه، لان ما يصدق عليه تعدي، الضمان والتعدي يكون بدون الاذن، مو في مورد الإذن، وإحنا في فرضنا هو مطي إذن بقطع أعضائه، إذن لا يصدق مورد تعدي. هو موصي ومطيع إذن بقطع أعضاء، إذن ما يصير تعدي. لذلك قال يقول وإن لم تجب الدية، يعني وضعا على القاطع من جهة أن القطع كان بإذنه وتنفيذ لوصيته، إذن لا يصدق التعدي اللي هو من موارد وجوب دفع الدية. بس مع ذلك قلنا هاي الوصية ما دام لا تتوقف عليها حياة المسلم في تنفيذها محل إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. وقلنا مقتضى الاحتياط أن لا تنفذ الوصية رعاية لحرمة قطع الأعضاء بعد الوفاة. مسألة 61. المقصود بالميت في الموارد المتقدمة هو من توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفا نهائيا لا رجعة فيه، وأما الميت دماغيا مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية فلا يعد ميتا، ويحرم قطع عضو منه لإلحاق ببدنه الحي مطلقا. بمعنى إحنا مو قلنا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت إذا توقفت عليه حياة المسلم الحي، بس يام شو المقصود بالميت؟ إحنا عندنا ميت قسمين هسه في علم الطب الحديث، أكو ميت يسمونه ميت سريري وأكو ميت يسمونه ميت مطلق. نعم، إحنا نريد الميت المطلق، يعني اللي بعد أعضاء لا تعمل ولو مستقبلا، هذا الميت المطلق. أما الميت السريري يعني يقولون أعضاء تشتغل بس هو غير قادر على الوقوف، غير قادر على النطق، هذا بعد ما يجوز، هذا بحكم منه؟ بحكم الحي. نعم، فالمصنف يقول المقصود بالميت في هاي الموارد المتقدمة اللي يجوز قطع عضو من أعضاء الإلحاق ببدن الحي المسلم هو من توقفت رئتاه وقلبه عن العمل، يعني بعد ما يتنفس ولا قلبه يضخ دم، توقف نهائيا. يعني الأطباء قالوا إنه قلبه مات، رئته ماتت لا رجع فيه، فحينئذ يصدق عليه ميت. وأما الميت دماغيا الآن في علم الطب الحديث يسموه الميت سريريا، مع استمرار رئتيه تشتغل يتنفس، قلبه يشتغل يضخ دم ويعمل بوظائفهما اللي هي التنفس وضخ الدم، لكن مع ذلك هو لا يقدر على الوقوف ولا يقدر على السير ولا يقدر على النطق، ما يستطيع. وإن كان ذلك، يعني وإن كان شنو ذلك، يعني استمرار العمل وأداء الوظائف عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش، هسه في زماننا أكو أجهزة إنعاش صناعية، إذا أبقوها رئته تعمل، إذا رفعوها رئته تقف، يقول هذا لا يعد ميتا لصدق الحياة عليه عرفا. إحنا عرف الناس من يأشر عليه شو يقول حي مو ميت، إذن هذا كافي في صدق الحي عليه. بل المصنف عند يحرم رفع الأجهزة عنه، يعني إذا شخص قال يجوز نرفع يسموه الموت الرحيم في اصطلاح الطب الحديث، يقولون هذا الميت لا يرجى منه حياة بس هو عايش على الأجهزة، يجوز نرفع الأجهزة عنه والموت موت رحيم، يحرم ذلك ما دام بنفس للحياة يحرم قتله. ولذلك يقول ولو كان عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية فلا يعد ميتا لصدق الحياة عليه عرفا، فبالتالي بعد ما يجوز. ويحرم قطع عضو منه لإلحاق ببدنه الحي، لأنه هو حي وقطع العضو من الحي شي يصير مثل، والمثل حرام ما يجوز مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني في موارد توقف حياة المسلم أو من عدمه، لأنه هذا فقط بالميت المسلم يجوز قطع عضو منه لأجل توقف حياة المسلم عليه الحي. أما ما دام هو حي بعد يحرم قطع أي عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقا في موارد توقف الحياة عليه أو عدمه، وسواء ألحق الضرر به أم لا مطلقا ما يجوز. لماذا؟ لفرض عدم وجود رضا وإذن مسبق منه اللي هو منه الحي، وهو لا زال حيا، هو ما مط بإذن أنه يقطع عضو منه، فإذا بعد ما يجوز ذلك. نعم، اتفضلوا.
الميت هو من توقفت رئته وقلبه، قلبه لحاله يكفي، لماذا يعني
كمثال؟ كمثال اي نعم، احنا يكفينا اي جهاز يعمل، يمكن هو قلبه ميت بس رئته تشتغل وخلوا له جهاز يضخ الدم، يقوم بوظيفة القلب، ومرات بالعكس قلبه يعمل بس رئته واقفة، خلوا الأجهزة الصناعية للتنفس بس. بالنتيجة ما دام هو حي أي عضو من أعضائه تشتغل ولو بمعونة الأجهزة بعد يصدق عليه حي. هذا المصنف ذكره من باب المثال. نعم، استمرار رئته وقلبه. يقول لا يجوز قطع جزء من إنسان حي لإلحاقه بجسم غيره إن كان قطعه يلحق ضررا بليغا كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها. الآن نريد نتكلم عن مسألة التبرع بالأعضاء من حي إلى حي، أو مسألة أنه شخص يريد يبيع جزء من بدنه، يجوز لو ما يجوز؟ ما يجوز تقطع جزء من إنسان حي وتلحق بجزء آخر حي إذا كان القطع يستلزم الضرر البليغ. الضرر البليغ احنا مر علينا سابقا هو الضرر الذي لا يتساهل به العقلاء عادة، ما يقبلوه. لماذا؟ لأنه يسبب ضرر بليغ ويحرم الإضرار بالنفس بالضرر البليغ الذي لا يتحمل عادة. مثل شخص يريد يقلع عينه ويعطيها لشخص آخر، ما يجوز، هذا ضرر بليغ. يقطع اليد وما شاكلها، يعني يقطع رجل واحدة مثلا، هذا ما يجوز. نعم، وأما إذا لم يلحق به الضرر البليغ، يعني العقلاء يتسامحون به، مثلا يريد يقطع جزء من جلده ويعطي لغيره، هذا لا بأس به، كما في قطع الجلد، قطعة من الجلد. من أحيانا للأشخاص اللي يصير عندهم بعض الحوادث أو التشوهات يحتاجون تبرع الجلد، فيأخذون من فخذ لترميم الوجه المحترق، هذا لا بأس به. هو راح يعطيهم بس يعطيهم رقعة من جلد من فخذه، ما السبب ضرر بليغ عليه؟ لا بأس بذلك. أو جزء من النخاع أو أحد الكليتين، لمن يديه كلية أخرى سليمة. مو الإنسان عنده كليتين تعمل في تصفية الإدرار، إذا وحدة تعمل يعيش عليها، إذا الثانية سليمة يعيش، إذن يجوز، فلا بأس به مع رضا صاحبه. يعني الحي يرضى، يقول أنا أعطي الكلية مالتي، راضي أأذن بذلك، فلا بأس به. يعني قطع الجزء من البدن والتبرع به مع رضا صاحبه، بس بشرط إذا لم يكن قاصرا لصغر أو جنون، لأن إذا كان هو شخص بالغ عاقل، نعم، تصرفات عقلائية ويريد يتصرف هذا التصرف، لا بأس، الإذن والرضا معتبر منه. أما إذا كان قاصر لصغر السن أي غير بالغ، ما يجوز. حتى لو الصغير قال لهم أخذوا من بدني، ما يجوز، لأن الشارع لا يعتبر بعبارة الصبي، وكذا المجنون. وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني ولو كان قاصرين مثل الصغير والمجنون، حتى لو كان هو بإذن ورضا، ما يجوز، لا اعتبار بمن برأيه، لم يجز القطع مطلقاً. يعني شنو مطلقاً؟ يعني مع رضا صاحبه أو عدمه، برضا وليه أو عدمه، لحق الضرر به أم لا، مطلقاً ما يجوز. وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة، يا صورة، إذا لم يلحق به الضرر البليغ يجوز أخذ المال بأزاء، يعني مقابل الجزء المقطوع. هذا يتكلم عن بيع الأعضاء. شخص يريد يبيع الكلية مالته، أو يريد يبيع قطعة من جلد بدنه، أو يريد يبيع شعر رأسه مثلا، الجائز لا بأس به، ما دام يجوز القطع يجوز أخذ المال بأزائه، لأنه جواز أخذ المال فرع جواز القطع، وإحنا فارضين القطع ما يسبب له ضرر بليغ، وجائز شرعا، إذن يجوز أخذ المال في قباله، بعنوان البيع، بعنوان الهدية، بعنوان التصالح، لا بأس بذلك، هذا ليس أمر محرم. نعم،
لماذا لم نعتبر هذا تمثيل؟
لا، مو تمثيل، المثلة تحصل بالضرر البليغ وليس بالضرر غير البليغ. لا يسبب ضرر بليغ إذا كانت الكلية الأخرى سليمة ويعيش بها، لا بأس بذلك، لا مانع. أي نعم، بس اللهم إذا قلت إنه كلية الأخرى مريضة بعد يحرم، يصير ضرر بليغ. لا العين لا، ما يجوز العين، قلنا هذا لا يتسامح به العقلاء، اليد والرجل والعين ما يجوزون العقلاء. أصلاً ما يقبلون، يقولوا له شلون تقطع عينك، شلون تقطع إذنك، هاي ما يقبلون به. بس إحنا قلنا هذا راجع للصدق العرفي، العرفي لا يرى ضرر إنه شخص يتبرع بقطعة من جلده أو يعطي كليته، لأن كثير من الناس عايشين بكلية واحدة لا بأس بذلك. فهذا المدهربي من ناحية تحقق الضرر البليغ وعدم الصدق العرفي. نعم. أما مسألة 63 إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.